الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها الفضلاء، إن مما يستحب أن تشغل به الأعمار وأن تستغل به الأوقات هو تدبر كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل الذي فيه الهدى والنور، وفيه الدعوة إلى الاستقامة، وفيه الخير، خيري الدنيا والآخرة. ومما يزيد في الإيمان والعمل الصالح تدبر هذا الكتاب الذي اشتمل على كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكتاب افتتح بأعظم سورة، وهي سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي يقرأها المسلم في صلاته في كل ركعة، لذا حري بالمسلم الحريص على دينه والحريص على أن يتقرب إلى الله عز وجل أن يتدبر معاني هذه السورة العظيمة. هذه السورة، سورة الفاتحة، سميت بالفاتحة ولها أسماء عديدة، فسميت بذلك لأن الله عز وجل قد افتتح بها كتابه. والله عز وجل لا يقدم شيء إلا وله أهمية عظمى، فقدم الله عز وجل هذه السورة على سائر السور في كتابه العظيم، ذلك لأهمية هذه السورة وما اشتملت عليه من الفوائد والحكم والمعاني العظيمة. وقيل سميت سورة الفاتحة لأن المصلي يفتتح بها صلاته، فهي الركن الذي يأتي بعد ركن الفاتحة، بعد ركن تكبيرة الإحرام، فسميت بذلك. وسميت أيضا أم القرآن، وأم الشيء في اللغة معناه أصله، أم الشيء معناه أصله. وقال بعض أهل العلم أنها سميت بأم القرآن لأن الله عز وجل جمع فيها أصل معاني القرآن. لذلك يقول القرطبي رحمه الله في هذا المعنى، يقول لكونها أصل منشأه، يعني أصل منشأ هذا القرآن، إما لمبتدئها له، وإما لاشتمالها على ما فيه من الثناء على الله عز وجل والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. وقال بعض العلماء العرب تسمي كل أمر جامع، أو كل جامع لأمر أو مقدم لأمر تسميه أما، فيقولون أم الرأس يعني الدماغ، ويقولون أم القرى يعني مكة التي تقدمت القرى بفضلها وسبقت بالفضل على سائر القرى فسميت أم القرى، وهكذا. وأيضا هذه السورة العظيمة هي السبع المثاني. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثان والقرآن العظيم. وقد جاء عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فذهب صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته، يقول أبي، يعني ذكرته أن يعلمني أعظم سورة في القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثان والقرآن العظيم الذي أوتيته. وسبع المثان معناه أنها تثنى، أي تتكرر تلاوتها في كل ركعة. وهذه السورة أيها الأخوة هي سبع آيات بإجماع المسلمين، سبع آيات، ولها فضائل عظيمة. هذه السورة العظيمة من فضائلها ما مر معنا من حديث أبي أنها هي السبع المثان والقرآن العظيم. ومن فضائلها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيتهما. وهذا من فضلها العظيم. أيضا من فضل هذه السورة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بين عبدي ولعبدي ما سأل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة قد أخبر الله عز وجل أنه قسمها بينه وبين عبده نصفين، وقال في آخر الحديث: ولعبدي ما سأل. ففي سؤال العبد الله عز وجل الهداية عند قوله: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه السورة يا الأخوة تمتاز بأمور أيضا، منها أنها ركن في الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. والصلاة هو ركن الإسلام الثاني بعد الشهادتين، فالصلاة لا تستقيم ولا تقبل عند الله عز وجل إلا بإتمام هذه وقراءة هذه السورة العظيمة. فالعبد لا تصح صلاته إلا إذا صحت قراءته لسورة الفاتحة. وأيضا مما تمتاز به هذه السورة على خصوصها أنها رقية، يصح للإنسان أن يرقي بها نفسه، يطلب بها من الله عز وجل الشفاء. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على قوم فطلبوا منهم القراء، قراء الضيف، فأبوا أن يقروهم. فلما مضوا جاءهم رجل فقال لهم: إن سيد القوم سليم. سليم يعني لديغ، والعرب تطلق الشيء بضده من باب التفاؤل. فقالوا: إن سيد القوم سليم، يعني لديغ، لدغته عقرب، فهل عندكم من راق؟ فقال الصحابة: لقد أبيتم أن تقرون، فلا نرقي إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الشات، فجاء الصحابي فقرأ على الرجل سورة الفاتحة، يقول الصحابي: فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه الدابة إذا حل عنها عقالها قامت نشيطة، كأنه ليس به بأس. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله يقول أصابني داء في بطني وكنت في مكة فكنت أشرب من ماء زمزم وأقرأ من سورة الفاتحة فأجد في ذلك عافية عظيمة. فإذا هذه السورة العظيمة هي رقية ينبغي على الإنسان إذا أصابه شيء ليستعمل هذا الشفاء، والله عز وجل بيّن أن في كتابه شفاء. هذه السورة افتتحت بالبسملة، ببسم الله الرحمن الرحيم، والعرب يعني تقف عند إعراب هذه البسملة، فيقول علماء الجار والمجرور الباء حرف الجر واسم مجرور، هذا متعلق بفعل محذوف تقديره أقرأ، لكن قدم اسم الله فصار بسم الله أقرأ، هذا التقدير. والسبب في تأخير الفعل وتقديم المعمول قالوا أولا للتبرك باسم الله عز وجل، ألا يتقدم على اسم الله شيء، لا يتقدم على اسم الله عز وجل شيء، من باب طلب البركة من اسم الله عز وجل. الأمر الثاني الحصر، لأن تقديم المعمول هو الجار والمجرور على وتأخير العامل هو الفعل يفيد الحصر، فكأنك تقول لا أقرأ إلا باسم الله، أو تقول لا آكل إلا باسم الله، أو لا أشرب إلا باسم الله، متبركا ببسم الله، مستعينا بالله عز وجل، وهكذا. والله هذا الاسم أعرف المعارف، لذلك لما جاء سيبويه رحمه الله إمام العربية في زمانه فأراد أن يعرف لفظ الجلالة قال الله أعرف المعارف. يقال أنه لما مات رؤي في المنام فقيل له ما صنع الله بك، قال غفر لي بقولي الله أعرف المعارف. فالله اسم دال على ذات الرب عز وجل، وإليه تعود جميع الأسماء، لذلك تقول الرحمن اسم الله، الرحيم اسم الله، الملك اسم الله، الجبار اسم الله، وهكذا. واسم الله على الصحيح من كلام أهل اللغة أنه مشتق، وهو مشتق من صفة الألوهية، فالله معناه المألوه وهو المعبود، فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، فالله عز وجل اسمه مشتق من الألوهية وهي العبادة، لأن الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعبد لا شريك له، وهو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة تعظيما وذلا وخضوعا له. الرحمن هذا اسم ثاني، وهو متضمن لصفة الرحمة، وإعرابه إعراب اسم الرحمن في هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم، إعرابه أنها صفة لله عز وجل، وهو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو متضمن لمعنى الرحمة وصفة الرحمة. ورحمن صيغة فعلان التي هي تدل على الشمول، مثل غضبان، مثل ريان، تدل على الشمول والاتساع والامتلاء، فلذلك قالوا الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة. والرحيم هذا اسم ثاني وهو صفة ثانية، أي ذو الرحمة الواصلة لعباده. وهنا مسألة، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية في الفاتحة أم ليست آية في الفاتحة؟ بإجماع العلماء أنها جزء آية في سورة النمل، وأنه بسم الله الرحمن، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء آية من سورة النمل، وهي صدر كل آية، وهي آية مستقلة في مقدم كل آية كما أخبر بذلك ابن عباس. إلا آية براءة، إلا سورة براءة، فسورة براءة لا تتقدمها البسملة. وأما في سورة الفاتحة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست من الفاتحة. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، أن بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية مستقلة ليست هي من الفاتحة. والدليل ما ذكرناه لكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا المقصود بها الفاتحة. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، ثم ساق النبي صلى الله عليه وسلم سائر الحديث فلم يذكر البسملة. وأيضا يعني مما ذكر بعض أهل العلم الدليل على أن البسملة ليست آية في الفاتحة وجود الخلاف فيها، لأن بالاتفاق أن كل حرف بالإجماع من القرآن، فلما حصل الخلاف في هل هذه السورة، هل هذه الآية من الفاتحة أم ليست من الفاتحة، دل على أنها ليست من الفاتحة لأنها خالفت الإجماع المتواتر. وهذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي لله عز وجل، فالله عز وجل كامل في ذاته سبحانه وتعالى، والكمال الوصفي، فالله سبحانه وتعالى كامل في صفاته، والكمال الفعلي، فالله سبحانه وتعالى كامل في أفعاله. وبدون المحبة والتعظيم هذا لا يكون مدحا، هذا عفوا لا يكون حمدا وإنما يكون مدحا. فذكر صفات المحمود من غير المحبة والتعظيم هذا يسمى مدح لا يسمى حمد، وأما الحمد فيكون مع المحبة والتعظيم. والحمد لله، اللام مع لفظ الجلالة هذه تدل على الاستحقاق والاستغراق، أي أن الله عز وجل هو المستحق للحمد ومستغرق لجميع أوصاف المحامد. وقول الله عز وجل: رب العالمين، الرب هذا من أسماء الله الحسنى لا يسمى به غيره. والدليل على أنه أيضا من أسماء الله الحسنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك: هو مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا يدل على أن الرب من أسماء الله عز وجل الحسنى، ولا يسمى هكذا من غير إضافة ولا يطلق إلا على الله عز وجل، لكن يجوز أن تطلقه من باب الإضافة كأن تقول رب الدار أو رب الدابة، هذا جائز إذا كان مضافا، أما من غير إضافة فلا يطلق إلا على الله عز وجل، وهو المشتمل لمعنى الربوبية، فالله عز وجل هو رب العالمين، وهو خالق، وهو مدبر، وهو الذي يحيي ويميت، فهذا الاسم مشتمل لمعنى الربوبية. والعالمين جمع عالم، فكل ما خلقه الله عز وجل فهو من العالمين، فكل ما سوى الله عز وجل عالم، فالله عز وجل ربه وخالقه ومدبره ومالكه سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل: الرحمن الرحيم، هذا مر معنا في الكلام على البسملة أن الرحمن صفة الله عز وجل التي بمعنى الرحمة الواسعة والرحيم، وبمعنى الرحمة الواصلة لعباده. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذه صفة لله عز وجل، أن الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى هو الذي يملك ذلك اليوم، اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ذلك اليوم الذي الله عز وجل وحده هو الذي يملكه، وهو سبحانه وتعالى الذي يقضي بين العباد، وهو سبحانه في ذاك اليوم العظيم الذي يميز به بين أهل الشقاء وبين أهل السعادة، يميز به بين أهل الجنة وبين أهل النار، في ذاك اليوم الذي يشفي الله عز وجل به صدور المؤمنين، وينتقم الله عز وجل فيه من أعدائه الكافرين، وينتصر لأوليائه الموحدين. ذاك اليوم العظيم الذي يجازى الناس به بأعمالهم، ومن يعمل كما قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذلك هو يوم الدين الذي يجازى به الخلق أجمعين، حتى البهائم يقضى بينها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقضى بين البهائم والدواب. وذلك من كمال عدل الله عز وجل. فهذا اليوم الذي يقضي الله عز وجل به على الخلائق بعد الصيحة والنفخ بالصور النفخة الثانية، فيقول الله عز وجل في ذلك اليوم: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتجبرون؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى. عندما يسأل يقول: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه سبحانه وتعالى فيقول: لله الواحد القهار. وهناك رواية أخرى أو قراءة أخرى، قراءة سبعية: ملك يوم الدين، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فالله عز وجل ملك ملكا حقيقيا لذاك اليوم، وملكا ملكا حقيقيا للدنيا أيضا. فالله عز وجل هو الملك وهو المالك، مالك الدنيا والآخرة وملك الدنيا والآخرة. فملك الله عز وجل ملك كمال، وملك المخلوق ملك نقص يعتريه النقص، أما ملك الله عز وجل فملكه ملك كمال سبحانه وتعالى. في هذه الآية العظيمة إثبات ملك الله عز وجل ليوم الدين، وإثبات ملكه سبحانه للدنيا، فالذي يملك يوم الدين يملك الدنيا أيضا. وفيها إثبات البعث والنشور والحساب ويوم القيامة، وفيها حث الإنسان على العمل الصالح إذا علم أنه سيجازى على عمله الصالح أو سيعاقب على عمله السيء، فإنه يخاف ويرعوي ويكف ويقبل على طاعة الله عز وجل، ويسارع في الخيرات ويقصر من المعاصي، لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيحاسبه في ذلك اليوم. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا قرأ كلام الله عز وجل، قرأ الفاتحة، أن يتدبر هذه المعاني، فإنها مما تحرك الإيمان في القلوب وتزيده. ففي هذا في هذه الآية الحث على العمل الصالح والاستعداد لذلك اليوم. والدين أي الأخوة بمعنى الجزاء، فهو اليوم الذي يدان به الناس يجازون. وقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذا مفعول به، مقدم على الفعل نعبد، وذلك لفائدة ذكرها أهل البلاغة، وهي فائدة الحصر في هذا المعنى. فكأن معناها لا نعبد إلا إياك يا رب، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا معبود بحق إلا الله. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، وذلك لدلالة الحصر العبادة واستحقاقها لله وحده سبحانه وتعالى. فالذي يستحق العبادة وحده هو الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فهنا يبين لنا الله عز وجل أن الذي يستحق العبادة، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يوحد الله عز وجل وأن لا يشرك به شيئا، وأن يسعى في عبادة الله وحده لا شريك له. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك يا ربنا. والاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل في جلب النفع أو في دفع الضر، هذا معنى الاستعانة، طلب العون من الله في جلب النفع. وأعظم النفع هو أن يوفق الإنسان إلى عبادة الله وحده، ولذلك صار مناسب أن يقرن الله عز وجل بين العبادة وبين طلب الإعانة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يوفق لعبادة الله عز وجل إلا إذا أعانه الله عز وجل. فالله عز وجل هو المعين على عبادة الله وحده، وهو الذي يوفق العبد. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يطلب الهداية من الله عز وجل، فجاء قول الله عز وجل بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، أي يا ربنا اهدنا ووفقنا للهداية والاستقامة على الطريق المستقيم. والهداية يا الأخوة على نوعين، هداية إرشاد وبيان، وهذه الهداية الله عز وجل أول من قام بها، فقد أرشدنا الله عز وجل وبين لنا سبحانه وتعالى طريق الخير وطريق الاستقامة، أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب ودعانا إلى توحيده ودعانا إلى طاعته سبحانه وتعالى وأقام علينا الحجة، وأيضا قام بهذا الدور هداية الإرشاد الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ لنا البلاغ المبين وأقام علينا الحجة ونصح لهذه الأمة وأرشد الأمة إلى طريق الخير، فما من طريق من طرق الخير إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من طريق من طرق الشر إلا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه. وكذلك العلماء والصحابة كلهم قد قاموا بهداية الإرشاد، هذه وظيفة الأنبياء ووظيفة العلماء. والنوع الثاني هداية التوفيق، وهو خلق الهداية في قلب العبد وتوفيقه للعمل الصالح، وهذه لا تكون إلا لله. لذلك الله عز وجل نفاها عن نبيه، قال إنك لا تهدي من أحببت، لما مات عمه أبو طالب وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية لكنه أبى، ولما مات كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهداية هداية التوفيق لله وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا يملكها مخلوق، والذي يملك الهداية هداية التوفيق هو الله، فلذلك تطلب الهداية ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي نبي يهدي عمه، فما بالك بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان وخصوصا من حباه الله عز وجل شيء من العلم أو شيء من المعرفة وكان يريد أن يدعو الناس، فلا يقول لماذا لم يهتدي فلان ولم يهتدي فلان. الذي عليك، الدور الذي عليك أن تؤديه، تبين للناس الخير، ترشد الناس إلى الخير وتدعو لهم بالخير. وأما خلق الهداية في قلوب الخلق فهذه لله وحده سبحانه وتعالى. الطريق المستقيم هو دين الله عز وجل، وقد اختلفت أقوال المفسرين في معنى الطريق المستقيم، لكنها من باب اختلاف التنوع وليست من باب اختلاف التضاد. فبعض أهل العلم يقول الطريق المستقيم هو القرآن وهذا حق، وبعضهم يقول هو الإسلام وهذا أيضا حق، وبعضهم يقول هو القرآن وهذا أيضا حق. فإذا هذه من باب التنوع وليس من باب التضاد. فالطريق المستقيم هو دين الله عز وجل بما فيه الإسلام والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا من دين الله عز وجل. فالإنسان مطلوب منه أن يسأل الله عز وجل الهداية، لأن الإنسان أيها الأخوة إذا حرم الهداية حرم الخير كله في الدنيا وفي الآخرة، حرم الخير كله في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم الله عز وجل قال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن الله عز وجل قد هداهم إلى الصراط المستقيم وحصلوا هذه الخيرية، هذه الميزة وهذا الثناء لكمال علمهم وكمال عملهم الصالح. فالهداية تكون بكمال العلم النافع وتكون بكمال العمل الصالح. العلم النافع الذي قوامه وأساسه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع هذه الأمة، فهذا أصل العلم النافع، الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع الصحابة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التعطيل والتشبيه. فالعلم النافع مبنه على الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة على فهم سلف هذه الأمة، فبذلك يحصل الإنسان العلم النافع. ومضان العلم النافع وأماكنه معروفة، يستطيع الإنسان أن يطلب العلم عند أهل العلم الذين حباهم الله عز وجل بالعلم وحباهم الله عز وجل ووفقهم لتعليم الناس، فهذا والحمد لله متوفر. والعمل الصالح الذي ركناه الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عملك الصالح مبني على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. والركن الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالعمل الصالح إذا لم يقم على هذين الركنين فهو فساد وهو ساقط وليس بصالح. لذلك العمل الصالح لا بد أن يكون صوابا وخالصا، كما قال الفضيل بن عياض، فإن العمل الصالح إن لم يكن صوابا لم يكن مقبولا، وإن لم يكن خالصا لم يكن مقبولا. فلا بد أن يكون صوابا يعني على وفق السنة، وخالصا يعني لله وحده لا شريك له. ثم قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم ووفقهم وأغدق عليهم هذه النعمة العظيمة نعمة الهداية هم الذين جاء بيانهم في سورة النساء كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الذين قد أتم الله عز وجل عليهم النعمة وأكمل عليهم فضائله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الفريق الآخر الذين لم يحوزوا على إنعام الله عز وجل ولم يحوزوا على هداية الله، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالون وهم النصارى، كما جاء تعريفهم في حديث رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. واليهود حازوا على هذه الميزة أنهم مغضوب عليهم. لماذا؟ لأن عندهم علم. والنصارى حازوا على هذه الميزة وهو الضلال لأن عندهم جهل. فأولئك عبدوا الله عز وجل بالهوى وأعرضوا عن دين الله عز وجل بعد أن عرفوه وعلموا به أعرضوا عنه. وأولئك لم يكن عندهم من العلم بل كان عندهم من الجهل، فعبدوا الله عز وجل على ضلالة. ولذلك يقول بعض السلف: من ضل من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. ولذلك جاء ذكر هذين الصنفين في هذه السورة العظيمة حتى يبتعد الإنسان عن أسباب غضب الله عز وجل والإعراض عن دينه، وهو الهوى والجهل. الهوى الذي يصد الإنسان عن الحق بعد أن يعرف الحق ويعرف أهله فيبتعد عن الحق، فهذا من أعظم الأسباب التي تصد الإنسان عنه. والأمر الآخر هو الجهل، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه، ويكون ذلك بطلب العلم النافع. لذلك نقول: وفقنا الله عز وجل وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يجازي الإخوة خير الجزاء على هذه الفرصة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.